بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا توقفنا في كتاب أدب الدنيا والدين للإمام الماوردي رحمه الله، وهو لا يزال يتحدث عن الأسباب المانعة من الفهم، ذكرت قصة قبل أن أنساها. ذكروا أن رجلاً من هؤلاء المحتالين الذين يريدون أن يكتسبوا المال بأي طريقة، فأخذ بعراً، بعر الكباش، وغلفها ببعض المواد، ثم جعل يحرج بها أنها حبوب للفهم، من يريد حبوب للفهم للفهم، وإذا بالناس يريد يفهموا. فجاء أحدهم قال خلاص أعطني حبوب من حق الفهم، فأخذها قال هذا بعر، قال الآن بدأت تفهم، الآن فهمت، الآن استفدت. قال وأما القسم الثاني وهو أن يكون السبب المانع من فهم السامع لعلة في المعنى، يعني أحيانا يكون سوء الفهم بسبب المتكلم، لعي فيه، لحصر، عدم قدرة على الكلام، عدم قدرة على البيان. تقول فيه مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. بعض الناس لا يستطيع أن يعبر عن مكنون نفسه، ليس عنده القدرة للتعبير عما يضمر في صدره، فهذا يكون من أسباب عدم الفهم لسوء إلقائه وطرحه. السبب الآخر أن يكون علة في المستمع نفسه، ليس في المتكلم، في المستمع نفسه، أو لعلة في المعنى المستودع فيه. فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يكون مستقلاً بنفسه، أو مقدمة لغيره، أو نتيجة من غيره، يعني يكون السبب في المعنى، المعنى الذي ألقاه أو الذي يريده من هذا اللفظ ليس واضحاً، إما لأنه مستقل بنفسه، مستقلاً بنفسه فلا يفيد معناً في غيره، أو يكون مقدمة لغيره، أتى بالمقدمة وما أتى بالمؤخرة، مثل يقول إن جاء زيد، إن جاء زيد ماذا سيكون، يعني أين تتمة الكلام، لم يتضح. إذن هذا كان مقدمة لغيره، أو نتيجة من غيره. تقول مثلا أكرمته، كيف جئت بكلمة أكرمته؟ قل إن جاء زيد أكرمته، اتضح الكلام. فإذا تأتي بالنتيجة وما تأتي ببداية الكلام، هذا يكون سبب من أسباب عدم فهم الكلام. القسم الثالث أن يكون السبب المانع لعلة في المستمع، إلا في المستمع نفسه، فهذا ضربان، أحدهما من ذاته، مستمع نفسه من ذاته، أو من طارئ عليه، فمن ذاته ما يكون مانعا من تصور المعنى، والثاني ما يكون مانعا من حفظه. أما ما يكون من تصور المعنى فهي البلادة، كن بليد وقلة الفطنة، وهذا الداء العياء. فإذا حاله كما قيل: وقال السها للشمس أنت كليلة، وقال الضحى لليل لونك حائل. الضحى يعيب على الليل أنه خافض أن ماذا، وقال السها للشمس أنت كليلة، وقال الضحى لليل لونك كالح، يعيب عليه أنه لونه كالح وأسود. نعم، وقال الدجى لليل لونك كالح. فالإنسان أحيانا يكون بسبب قلة الفطنة لا يستطيع أن يستخرج المعنى المكنون. وقد قال بعض الحكماء: إذا فقد العالم الذهن قل على الأضداد احتجاجه، وكثر إلى الكتب احتياجه، وليس لمن بلي به إلا الصبر والإقلال، لأنه على القليل أقدر، وبالصبر أحرى أن ينال ويظهر. إذا كان الإنسان لم يؤتى سعة في الفهم والاستنباط، فليأخذ ما تيسر، فلا يكثر الإنسان على نفسه. فإذا كان فهمه بطيئاً، بدل أن يدخل 10 دروس، 5، 6، يأخذ درساً واحداً حتى يستوعب ما يلقى عليه، فيأخذ نفسه بالتدريج. والناس تختلف قدراتهم، من الناس من عنده ذكاءً خارقاً واستيعاباً بالغاً، يستطيع أن يستوعب الكلام ولو كثر، ومن الناس من صلاحية استيعابه محدودة، إذا زادت قفل عنده الحد، فأصبح الكلام له نتائج عكسية، وربما أدى ذلك إلى النفرة وإلى المعنى الفاسد. قال: وأما المانع من حفظه بعد تصوره وفهمه فهو النسيان الحادث عن غفلة التقصير وإهمال التواني، فينبغي لمن بلي به أن يستدرك تقصيره بكثرة الدرس. هذا الداء الآخر النسيان، والنسيان هو شيء ملازم للإنسان، ولكنه يختلف من شخص إلى آخر، وله علاج. من علاجات النسيان التكرار ومذاكرة العلم، مذاكرة الدرس، فما تكرر تقرر. والشيء الذي لا تدارسه تنساه سريعا، والشيء الذي تدارسه يثبت معك، فعلاج النسيان هو هذا. وهناك علاجات طبيعية لقوة الذاكرة ولقلة النسيان، ذكرها ابن جماعة الكناني في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة. منها الزبيب أسباب قوة الذاكرة، ومنها اللبان، اللبان الذي يسمى بالشحري الذكر، هذا من أسباب قوة الحفظ وقوة الذاكرة. منها العسل أو كل ما فيه حلاء طبيعي أيضا من أسباب قوة الذاكرة، وبالأخص العسل. هذه ذكرت أنها من أسباب قوة الحفظ ومن أسباب أيضا علاج للنسيان. وأعظم علاج للنسيان تقوى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. تقوى الله عز وجل أعظم علاج. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يهداه عاصي. هذه تعزى إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهي موجودة في ديوانه المطبوع. فعليك بتقوى الله وترك الذنوب والمعاصي، هذه الأسباب الأساسية، ثم بعد ذلك لا بأس باستعمال بقية الأسباب الطبيعية والشرعية، والله سبحانه وتعالى يكرم من شاء بما شاء. قال عامر الشعبي: ما كتبت سوداء على بيضاء، ولا رغبت أن يعاد إلي الحديث. لا، اللهم بارك، يعني يحفظ ما يسمع مباشرة. يقول: ما كتبت سوداء، هذا الآن أسود على أبيض صح؟ يقول: ما كتبت سوداء على بيضاء، يعني عند أن يستمع الدرس يحفظ مباشرة ينسخ. نحن إذا ما كتبنا سوداء على بيضاء ما سنستطيع أن نتكلم، ولا ندرس، ولا نخطب، ولا نحاضر، ولا نعمل شيئا لضعف الذاكرة، نحن ضعفاء. لكن أولئك أئمة وجهابذة رحمة الله تعالى عليهم. يقول: ولا رغبت أن يعاد إلي الحديث مرة أخرى. ما يحتاج أن يقول للمحدث أعد، يحفظه مباشرة لقوة حفظه. اليوم نشكو من ضعف الحفظ لكثرة الذنوب والمعاصي. وخلق الله للعلوم رجالا، ذلك الزمن لما كانوا يعتمدون على الحفظ، الله عز وجل زودهم بأجهزة في عقولهم. اليوم لما ركن الناس إلى أنظمة المعلومات والأجهزة الإلكترونية وكلوا إليها، صرفوا إليها، تجد أذكى واحد ذاك الطبيب، وذاك الحافظ، وذاك المهندس، وذاك الحاسوب، معلوماته في حاسوب. لو سألت، أعطيكم مثال بسيط جدا وبالمثال يتضح المقال، سألوا آباءنا الذين نحن الآن من أبنائهم، قبل أن تظهر هذه الجوالات كم كان يحفظ الواحد منه؟ أول ما ظهرت الجوالات كم كانوا يحفظوا من أسماء وأرقام التلفونات؟ عشرات. تجد الشائب يحفظ عشرات الأرقام، لأنه عنده ليس عنده سبيل إلا أن يحفظ، يكتب ثم يحفظ. فأول ما بدأت تتوسع الأمور وجاءت الجوالات المتطورة وتحفظ المعلومات وتربط الجهاز بمجرد حساب وتعيد لك المعلومات، خلاص الناس تكتب. الآن لو تسأل الواحد منا كم رقمك؟ قال: انتظر، ما يحفظ رقمه فضلا أن يحفظ غيره إلا ما رحم الله. هذا واقعنا ليس بواقع، هذا واقع نحن عايشناه بين فترة وجيزة. فلما كان الناس يرون من أنفسهم اضطرارا إلى الحفظ حفظوا، فلما تطورت الوسائل ورأوا أنهم ليسوا بمضطرين للحفظ اتكلوا عليه. وهكذا سيأتي أيام ربما الناس لا تجد من يحفظ آية من القرآن، خلاص التلفون أصبح في الجوال وانتهى الأمر. وسيما وقد تجرأ بعضهم في صلاة التراويح يمسك الجوال أمامه ويصلي، خلاص يقول لك: لماذا أنا أتعب نفسي؟ سيأتي أيام، نسأل الله العافية، الخطيب يخطب، وهي موجودة الآن، يخطب من التاب أو الأيباد أو الجوال على المنبر، وهكذا يصلي بالناس من الجوال ولا يكلف نفسه عناء ولا شيئا، ينزل خطبة من أي موقع وأعدها في جواله وصعد يقرأها، صعد يقرأها. إن كان ذكيا ومحترفا فإنه يغير بعض الكلمات ويخاطب بها المجتمع الذي هو فيه ويحذف منها بعض الكلمات، وإن كان ليس محترفا ما تشعر إلا وهو يخاطب صاحب البادية بما خطب به صاحب المدينة، وتجده في أطرف بلاد الهند يقول اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين، أنه نزلها خطبة يمكن مما أعدت من خطب الحرمين، إذا به يدعي لذلك. نعم، بحسب ما قد دون. فلا تتكل يا أخي مهما تطورت، نحن ننتفع بهذه الوسائل، هي نعمة من الله عز وجل سخرها لنا، لكن لا نتكل عليها. اجتهد في الحفظ، اجتهد في الحفظ، لأن تحفظ حرفا في صدرك أفضل من 1000 حرف في كتابك. وهذا هو ما سيذكره المؤلف هنا. قال: فإن نيل العظيم بأمر عظيم، وعلى قدر الرغبة تكون المطالب، وبحسب الراحة يكون التعب. والعرب تقول في أمثالها: حرف في قلبك خير من 1000 في كتبك، حرف في قلبك خير من 1000 في كتبك. وبالمثل المتدارك المتعارف عليه قل عصفور في يدي ولا 10 فوق الشجرة. فعلا كلام صحيح، عصفور في يدك قد تمكنت منه ولا 10 فوق الشجرة، ما يدرك هل هم من نصيبك أم سيشردون ولا تستطيع أن تتمكن منهم. فعليك بالحفظ يا أخي، لو حفظت في اليوم حديثا واحدا وخمس آيات أو آيتين أو ما يسر لك من القرآن خير من أن تقرأ الكثير وتطلع على الكثير. لا تستغني عن الحفظ أبدا. لا خير في علم لا يعبر معك الوادي ولا يعمر بك النادي، لا خير في حفظ فتى لا يعبر به بني واديا أو يعمر به النوادي، قاله الحكيم، وهو كلام محكم قويم. ونظم هذا الكلام، وهذا من الأبيات الهلالي، قال: وللهلالي كلام يحسن إراده فهو إمام متقن. ثم ذكر هذه الأبيات: والعلم ما أكسب خوف الله، فمن خلا منه ففدم لاهي، لأنه ميراث الأنبياء فلم ينله غير الأتقياء، لذاك قيل العلم يدعو العمل يلفه قر وإلا ارتحل، دليل ذاك إنما يخشى إلى هل علماء دليل انجلى، فاعمل بما علمت تمنح علم ما لم تك تعلم وتمنح مغنما، واعلم بأن كدر الذنوب يكسف نور العلم في القلوب، أما ترى الذبال في المصباح إذا صفى أرضاك في استصباح، وإن يكن بوسخ ملطخا كسف نوره لذلك الطخا، واحرص على النور الذي وهبت وإن تضع نور الإله خبت، وزين العلم بزينة الورع واقنع فخذن الحرص في الذل كرع، إن القناعة أعز ملكي وحرفة الطمع شر هلكي، واحرص واطلب شفاء قلبك المريض من قبل أن تجص بالقريض، ولا تظن المرء من أدواك إلا بفطم النفس عن هواك. قال: وأنشدت عن الربيع للشافعي. الربيع هو ابن سليمان ابن عبد الجبار المرادي أبو محمد المصري المؤذن صاحب الشافعي، وهو من أبرز تلاميذ وأصحاب الإمام الشافعي، وأكثر رواية كتبه من طريق الربيع بن سليمان الإمام الشافعي رحمه الله. ترجمته في الثقات ابن حبان وتهذيب الكمال والسير والتهذيب والتقريب وغير ذلك من الكتب، وهو ثقة وإمام. وأما بالنسبة للشافعي فهو الإمام محمد ابن إدريس المطلبي الشافعي الإمام المعروف من آل بيت النبوة، وهو إمام المذهب الشافعي. بعض الناس يتصور أنه خلاص لو هو من آل البيت لابد أن يكون شيعياً، هذا الإمام الشافعي هاشمي مطلبي، إمام من أئمة الدين رحمة الله تعالى عليه رحمة الأبرار، أسكنه جنات تجري تحت الأنهار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تلقى الإمام الشافعي العلم عن كبار علماء عصره وعن جمع من العلماء، منهم أسامة بن زيد بن أسلم وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك إمام أهل مرو، إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار عنها نجمها وإلالها وهلالها، إذا ذكر الأخيار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.